أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى عبادهم والمشركين في قبائلهم ونبويتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في معنى صيغة الأمر، وكنا قد ذكرنا أن ما وضعت له صيغة الأمر هو النسبة البعثية الإرسالية، أو تقول النسبة الطلبية، وأن الصيغة أبدا ودائما تستعمل في ماذا؟ في هذا المعنى، وهو إنشاء النسبة البعثية والنسبة الطلبية. والذي يختلف إنما هو الداعي إلى استعمال الصيغة في معناها، وباختلاف الداعي تكون الصيغة المستعملة في معناها مصداقا للطلب تارة، ومصداقا للطلب والبعث تارة، ومصداقا للتهديد تارة، وللإنذار تارة ثالثة، وللتسخير تارة رابعة، وللتعجيز خامسة، وهكذا. فإذا في كل هذه الموارد لم تستعمل الصيغة إلا في إنشاء النسبة الطلبية البعثية. عندما تستعمل في إنشاء النسبة الطلبية البعثية بداعي البعث وبداعي الطلب، تكون مصداقا للبعث والطلب. وإذا استعملت في إنشاء النسبة البعثية بداعي التهديد، تكون مصداقا للتهديد. وإذا استعملت في إنشاء النسبة البعثية الطلبية بداعي التحقير، تكون مصداقا للتحقير، وهكذا. والذين قالوا بأن صيغة الأمر استعملت في معان متعددة كالبعث والتهديد والتحقير والتسخير، اشتبه واختلط عليهم المفهوم بالمصداق. البعث، التعجيز، التحقير، التسخير معاني اسميه، فلا يمكن أن تكون الصيغة استعملت في هذه المعاني، لأن الصيغة معناها معنى حرفي. نعم، الصيغة المستعملة في معناها تكون مصداقا لهذه المعاني بحسب اختلاف الدواعي التي تدعو المتكلم لاستعمال هذه الصيغة. لذلك قال المثل: غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي، لأنه نحن قلنا مفاد الصيغة جعل المادة على عبرة المخاطر، مفاد الصيغة إنشاء البعث والتحريك. لذلك قال: إن هذا الجعل والإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له، أي إلى إنشاء النسبة البعثية، إلى جعل المادة على عبرة المخاطر، فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد. وأخرى يكون الداعي له، أي إنشاء النسبة البعثية، هو التهديد، فيكون مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا للحمد الشارع. وثالثا يكون الداعي له هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا للحمد الشارع. ليش عم بيقول الصيغة تكون تهديد بالحمد الشارع تحت تعجيز بالحمد الشارع؟ لأن ما ممكن يكون الصيغة تهديد بالحمد الأولي. التهديد بالحمد الأولي معنى الاسم، معنى اسمي، ومفاد الصيغة معنى حرفي كما تقدم. وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها، لأن الشيخ كما أشرنا لم يذكر جميع المعاني التي ادعي استعمال صيغة الأمر فيها، وإنما ذكر سبعة معاني، ونحن أضفنا إليها معاني أخرى، وتوجد أيضا معاني ذكرى أنه استعملت صيغة الأمر فيها ولم نذكرها نحن. قال: وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإنا نريد أن نقول بنص العبارة إن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها، ليست هي معاني لهيئة الأمر، ليست هي معاني لهيئة الأمر، قد استعملت في فإذا ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت أي هيئة الأمر في مفاهيمها، أي في مفاهيم هذه الألفاظ الله البعث الله التهديد الله التعليم كما ضمه القول، هذه ليست معاني للصيغة لهيئة الأمر، لا معاني حقيقية، لا هي معاني حقيقية ولا مجازية.
حتى
المجاز يمكن
ان يكون
المعنى الاسمي طبعا لا نستعمل الصيغه لا حقيقه في معنى البعث ولا مجازا في معنى البعث اللي هو معنى اسمي، استعملت حقيقه في انشاء النسبه البعثيه. نعم اذا كان هذا الانشاء بداعي البعث والتحريك تكون نسبه عندك،
قصد انه اذا كان استعمل حقيقي انه المعنى الاسمي ما يكون المعنى الخاص كمان بالمجاز مكان؟
ايه طبعا، يعني لا يصح استعمال الهيئة او لا، يعني لم تستعمل في هذه الموارد، اقيم الصلاة لم تستعمل الهيئة في معنى البعث، لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز، لانه في معنى اسم في معنى اسمي تدل عليه المادة. طيب اذا المادة تدل على معنى اسمي
والهيئة
على معنى اسمي، ما هو الذي يحقق الربط بين هذين المعنيين الاسميين؟ شو يعني معنى أقيم الصلاة بعد الصلاة؟ معنى أقيم الصلاة بعد إقامة الصلاة؟ لأنه الهيئة على معنيها بعد والمادة هي الإقامة، مش هيك؟ لا مش معنيها بعد إقامة الصلاة، وإنما معنى أقيم الصلاة إنشاء النسبة البعثية بين المتكلم وهو الله والمخاطب المدلول عليه بواو الجماعة اللي هو المكلفين والمادة اللي هي إقامة الصلاة. قال بل الحق أن المنشأ بها أي صيغة الأمر ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، وهذا الإنشاء يكون مصداقا، قول النسبة الطلبية المنشأ، قول المنشأ هو النسبة البعثية تقدم من المادة،
هو المادة مش
طبعا، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور اللي هي البعث والتعجيز والتهديد وغيره باختلاف الدواعي، فيكون تارة بعثا بالحمد الشائع وأخرى تهديدا بالحمد الشائع وهكذا. لاحظتوا مصاب في تكرار المطلب، بس الشيخ عم يحاول يأكد على الفكرة من خلال تكرارها لعله هاي ثالث مرة بيكرر المعنى هذا. قال لا أن هذه المفاهيم اللي هي معاني اسمية مدلولة للهيئة ومنشأة بها، حتى مفهوم البعث والطلب بما هما مفهومان اسميان ومعنيان اسميان لم تستعمل الهيئة فيهما، استعملت في ماذا؟ في إنشاء النسبة البعثية. البعث مفهوم اسمي، النسبة البعثية معنى حرفي، النسبة البعثية المنشأة قد تكون مصداقا للبعث وقد تكون مصداقا لغيره،
لذلك عبر بالحمد الشائع.
بل
لذلك عبر
بالحمد الشائع. ونحن بس نقول يا اخوان صيغة الامر تدل على الطلاق، اذا تعبير مسامحي ولا غير مسامحي؟
مسامحي
مسامحة، هي بالواقع على شو تدل؟
نسبة،
إنشاء النسبة الطلبية، ولكن لأن إنشاء النسبة الطلبية بداعي البعث مصداق للطلب نتسامح ونقول معنى صيغة الأمر هو الطلب، ولكن الطلب ليس معنى الصيغة بل الصيغة مصداق للطلب، والطلب داعي لإنشاء النسبة البعثية، الصيغة مستعملة في إنشاء النسبة البعثية، الطلب داعي للإنشاء ويجعل الصيغة مصداقا للطلب، الصيغة المستعملة في معناها مصداقا للطلب. قال والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك الذين قالوا بأن صيغة الأمر استعملت في معاني متعددة يظنون أن هذه الأمور اللي هي البعث والتأخير والتعجيل مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت فيها هيئة الأمر استعمال اللفظ في معناه، توهموا انه مستعمل في المعاني فواقع الكلام بينهم انه استعمالها في هذه المعاني حقيقة المجاز معنوية لم تستعمل في شيء من هذه المعاني حتى اختلفوا في انه ايها اي اي هذه المعاني هو المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة، وايها المعنى المجازي الذي لم توضع له الهيئة والذي استعمل فيها مجازا في مجازا. نحن قلنا لا شيء من هذه المعاني لا معنى حقيقي ولا معنى مجازي للهيئة. المعنى الحقيقي للهيئة هو النسبة القضائية، والهيئة تستعمل في إنشاء النسبة، وهذه المعاني دواعي لاستعمال الهيئة في معناها للهيئة. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ طيب، المسألة الثانية التي تتعلق بهذا المبحث الثاني وهو البحث عن صيغة الأمر، ظهور مسألة ظهور صيغة الأمر في ماذا؟ في الوجود. يا أخوان، كان في كلام سابق منا عن ظهور مادة الأمر في الوجود، وهناك كان في عبارة مشكلة أشكلت علينا قليلا للشيخ المغفر، وهي عندما قال الشيخ عندما قال الشيخ لأن الوجوب والمبنى ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المعقم قبل العبارة، بل عندما قال الشيخ نرى المقطع من أوله وعليه فلا يكون استعماله أي لفظ الأمر في موارد المبنى مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، فاللفظ الأمر مستعمل في معنى الطلب بموارد المبنى والوجوب، فليس هو موضوعا للوجوب، ليس لفظ الأمر موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. هذه العبارة شوية أشكلت علينا، وأنا كنت في موضع قلت لعلها من سهو القلم ولعل المقصود يقول بل ولا فليس موضوعا للوجوب بل ولا مستعملا في الوجوب، ولكن لا، الصحيح أن العبارة كما هي نتحفظ عليها. وشو مقصود الكاتب من أنه ليس لفظ الأمر مادة الأمر ليست موضوعا للطلب الأعم من الوجوب والندب؟ ها؟ أو سأوضح الآن، أنا أشرت إلى هذا المعنى فيما سبق، بس بدنا نرسخ الآن في الذهن، لأنه كلامنا بصيغة الأمر هو عين كلامنا في مادة الأمر مع بعض الفوارق الطفيفة بين الصيغة والمادة. مقصود الماتن يا أخوان، تذكروا التلفوا لعله منشأ العبارة أن الماتن يرى أن الطلب له معنى واحد غير قابل للانقسام إلى وجوب طلب وجوبي وطلب ندبي، والصحيح هو هذا. الشيخ المغفر تبعا لشيخه النقيني يرى أن الطلب في الوجوب والندب يكون بمعنى واحد، وليس عندنا سنخ من الطلب في الوجوب يختلف عن سنخ الطلب في الندب، فليس الوجوب طلبا شديدا والندب طلبا ضعيفا، بل الطلب له معنى واحد إذا صح التعبير متوافق لا يقبل التشكيك. الطلب بالنسبة للماتن لا يقبل الشد والضعف، لا يقبل الشد والضعف. بما أنه لا يقبل الشد والضعف، فعندما نقول لم توضع مادة الأمر للطلب الأعم من الوجوب والندب، هذا القول يكون على نحو ماذا؟ على نحو السالبة انتفاء الموضوع، إذ لا انقسام للطلب بما هو طلب إلى وجوب وندب حتى نقول بأن مادة الأمر موضوعة للطلب أعم من الوجوب والندب. الطلب معنى متواطئ لا تشكيك فيه، لا ينقسم إلى طلب شديد وطلب ضعيف. لذلك يا أخوان، صفتا الوجوب والندب بالنسبة للماتن صفتان ماذا؟ صفتان تعرضان لمادة الأمر
المستعمله في معنى الطلب في معنى الطلب في مرحله متاخره على استعمال اللفظ في معناه. بعد ان نستعمل اللفظ بمعنى الطلب واللي هو معنى ماذا؟ متوافق لا تشكيك فيه. بعد ان نستعمل لفظ الامر بمعنى الطلب، هون العقل مع عدم القرينه على الترخيص يحكم بالوجوب، مع القرينه على الترخيص يحكم الاستحباب. واضح الكلام يا اخوان؟ فاذا ارجو منكم الانتباه. صارت الاقوال ماذا؟ طلب. قال بأنه مادة الأمر موضوعة للوجوب، قال بأنه موضوعة للطلب أعم من الوجوب والندب. هذا القول مبني على ماذا؟ على أن الطلب مشكك. قال بأنها موضوعة للطلب أعم من الوجوب والندب، ولكن تنصرف عند الإطلاق إلى الوجوب، مش هيك؟ وقال بأنه موضوع للطلب اللي هو معنى متواقع لا تشكيك فيه ولا ينقسم بما هو طلب إلى وجوب وندب، وهي موضوعة للطلب ومستعملة في الطلب، والوجوب والندب صفتان يحكم بهما العقل في مرحلة متأخرة عن استعمال المادة في معناها. وهذا اللي عبر عنه الشيخ المظفر بماذا؟ التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معنى الموضوع. أما معنى الطلب بما هو هو وبمعزل عن استعمال اللفظ فيه لا ينقسم إلى وجوب وندب، لأن الطلب معنى متواطئ لا تشكيك فيه. مضحك العبارة يا أخوان. هلأ نجي لصيغة الأمر يا أخوان. صيغة الأمر اختلفوا في ظهورها في الوجود كما اختلفوا في ظهور مادة الأمر في الوجود، والأقوال في الصيغة هي الأقوال في المادة، ومختار الناقل في ظهور صيغة الأمر في الوجود هو مختاره في ماذا؟ في ظهور في دلالة مادة الأمر على الوجود. بعد ما في فوائد طفيفة طبعا، لأنه المادة معناها معنى اسمي مادة الأمر إذا استعملت في مقام الإخبار. أما الصيغة فدائما معناها معنى حرفي، وإلا البحثان متشابهان جدا ويكادان يكونان بحثا واحدا، لذلك بعض العلماء دمجوا بين البحثين وأوقعوا الكلام في ظهور مادة الأمر وصيغته في الوجود في بحث واحد. فشيخ التلاميذ طبعا مثل مادة الأمر عندنا مرحلتان من البحث. المرحلة الأولى صيغة الأمر عند الإطلاق، هل هي ظاهرة في الوجود أو غير ظاهرة في الوجود. المرحلة الثانية ماذا؟ منشأ ظهور الصيغة في الوجود على تقدير ظهورها في الوجود. يا أخوان، مما اتفقت عليه كلمة المتأخرين من علماء الأصول أن صيغة الأمر عند الإطلاق تكون ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. تقول ظاهرة في الوجوب.
متقدمين
ها؟
متقدمين.
المتقدمين لا، البعض قالوا انه مشترك لفظان بين الوجوب والندب، البعض قالوا انه بالاستعمالات الشرعية بالاستعمالات العرفية تكون ظاهرة في الوجوب، أما في الاستعمالات الشرعية لأنه كثر استعمالها في الندب تكون مجملة ومرددة بينهما. على كل حال، بس ما استقرت عليه كلمة المتأخرين المحققي علماء الأصول ماذا؟ أن صيغة الأمر عند الإطلاق تكون ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. والكلام الذي وقع بين المتأخرين من علمائنا إنما هو في منشأ هذا الظهور لا في أصل هذا الأمر. واستدل البعض يا اخوان للدعوة الاولى وهي ظهور صيغة الامر عند الاطلاق في الوجوب، استدلوا لها ببعض الايات القرآنية من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرت. الله عندما أمر إبليس بالسجود لآدم كيف أمره؟
قال يا
إبليس قال ربك للملائكة الملائكة شامل لإبليس لأنه كان معدود في عداد الملائكة وإن كان هو من الجن إلا أنه كان محشورا مع الملائكة وملحقا بهم ومعدودا في جملتهم. إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا شنو؟ صفة رب
نزلت السجود
ماذا السجود؟ فالسجود افعلوا هي هيئة أمر الله فقط وفقط ماذا قال؟ اسجدوا لآدم. إبليس ما سجد. بالآية الأخرى ماذا تخبرنا الآية الأخرى؟ قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وجه الاستدلال بهذه الآية على أن صيغة الأمر عند الإطلاق ظاهرة في الوجود من جهتين. الجهة الأولى أن الله وبخ إبليسا في عدم سجوده لآدم مع أنه لم يأمره إلا بقوله اسجد اسجدوا. فلو لم تكن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود لما كان معنى بأن يوبخ الله إبليسا على تركه للسجود، ولكان لإبليس أن يحتاج على الله ويقول له ماذا؟ أن تقول اسجدوا ولم تقل أوجبت عليكم السجود. السجود مو ظاهر في الوجود، واضح؟ فإذا توبيخ الله إبليس على تركه للسجود مع أنه لم يقل للملائكة سوى اسجدوا لآدم يدل على ماذا؟ على ظهور صيغة الأمر الوجوب عند الإطلاق، لأنه ما عندنا أي قرينة إلا ماذا؟ إلا الله والملائكة وآدم والله قال اسجدوا. الوجه الثاني للاستدلال بهذه الآية على ظهور صيغة الأمر عند الإطلاق في الوجوب هي أن الله سمى قوله للملائكة اسجدوا لآدم سماه أمرا، لأن الله ماذا قال لإبليس؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فسمى قوله اسجدوا أمرا. ونحن تقدم معنا انه مادة الامر ماذا؟ مادة الامر موضوع تقدم معنا. بصير الاستدلال بتسمية قوله اسجدوا امرا يدل على ظهور صيغة الامر في الوجوب بناء على ان مادة الامر موضوعة للطلب الوجوبي. فنفس تسمية الله لقومه اسجدوا امرا مع كون مادة الأمر موضوع على الطلب الوجوبي هذا يقول على أن الصيغة عند الإطلاق ظاهرة في الوجوب. على لذلك الجهة الثانية من جهات الاستدلال الآية على المبنى في مادة الأمر، أما الجهة الأولى فهي جهة تامة ولا تختلف باختلاف المباني. وهناك يا أخوان آيات أخرى استدل بها على ظهور صيغة الأمر عند الإطلاق في ماذا؟ في الوجوب. ولكن أنا أكتفي بهذه الآية وأقول العمدة في ظهور صيغة الأمر عند الإطلاق في الوجوب هو ماذا؟ لأنه قد يناقش أحد في دلالة هذه الآيات على أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكن العمدة في عمدة الدليل على ظهور صيغة الأمر عند الإطلاق في الوجوب ما هو؟ التبادل. هي الروح ببالكم روح راجعه ماذا؟ راجعوا العبيد ومواليهم وانظروا إلى حال العبيد ومواليهم وكيف أن المولى إذا قال لعبده ائتني بماء ولم يأتي العبد بالماء العرف والعقلاء يرون العبد مستحقا للعقاب على عدم اتيانه بالماء ولا يعبدونه إذا قال أن المولى لم يقل أوجبت عليك الاتيان بالماء، قال ائتني وائتني لا دلالة لها على الوجوب، بل يحتجون على العبد بأن المولى وإن لم يصرح بالوجوب ولم يقل أوجبت عليك الاتيان بالماء إلا أنه قال إيتني وإيتني ظاهرة عند الإطلاق في الوجوب. هيك خير شاهد وخير دليل على أن عند الصيغة عند الإطلاق ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. تبارك الوجوب منها عند الإطلاق. والمولى يحتج على عبده بالصيغة فيما لو ترك الامتثال ولا يقبل عضو العبد فيما لو تحجج بماذا؟ بأن المولى لم يصرح بالوجوب. إذا لا شك أن هو كافر. يبقى الكلام في منشأ هذا نطبق ونوضح ما يحتاج الى توضيح اثناء تفصيل المسألة. قال المسألة الثانية ظهور الصيغة في الوجود. اختلف الاصوليون في ظهور صيغة الامر في الوجود من جهة وفي كيفيته يعني منشأ هذا الظهور من جهة اخرى على اقوال. والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها مثل صيغة
مضارع الجملة
لا وما شابهها وما بمعناها من صيغ الامر قلنا مثل المضارع المطلوب باللام مثل هيئة الامر غير الثلاثي مثل الرباعي والخماسي مثل فعل الامر مثل المصدر نائب نائب الفاعل كل هذا. قال والاقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولا أحدهما أنها ظاهرة في الوجود إما لكونها موضوعة فيه والصحيح موضوعة له أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد ياكم. فإذا القول الأول شبه ظاهرة في الوجود. طيب شو منشأ الظهور عندنا؟ البعض قال الوقت ولكن القول بأن منشأ ظهور الصيغة في الوجود هو الوضع يناسيه ماذا؟ يناسيه أننا نرى أن الصيغة تستعمل في مواد النذب من دون كناية ولو كانت موضوعة للوجود لكان استعمالها للنذب فيه نحو عناية صح لا؟ مع أننا نراها تستعمل في موارد النذب بلا عناية. تقول صلي صلاة الليل لا نشعر بأن هذا الاستعمال مبني على العناية ولا شك ولا غير لو كانت موضوعة الوجوب لكان استعمالها في النذب مجازا مبنيا على نوع من العناية نوع من ملاحظة مناسبة علاقة بين النذب اللي هو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ والوجوب الذي هو المعنى الذي وضع على اللفظ مع أننا لا نرى مثل هكذا عناية في الاستعمال في استعمال هذا النذب. لذلك يا أخوان أنتم تتذكروا بمادة الأمر أنا شو رجحت أن تكون موضوعة للوجوب وقلت استعمال مادة الأمر في الاستحباب استعمال مجاز بالصيغة لأنه تستعمل في الاستحباب وفي موارد النذب بلا عناية. لذلك القول بوضع الصيغة للوجوب بعيد. هذا القول الأول. القول الثاني يقول ظاهرة الوجوب لكن لا من جهة وضعها للوجوب بل من جهة كون الوجوب بل من جهة أنها موضوعة للطلب والوجوب هو أكمل أفراد الطلب. سبب الإطلاق أحسن والمطلق عند إطلاقه المتبادل منه يكون ماذا أكمل أكمل أفراده. وهذا الوجه يا إخوان أيضا مناقش من جهة الجهة الأولى صغرى ودي وهي اللي يبني عليها المعنى الطلب عدم الصيغة. يعني إنشاء الطلب إحنا لأنه قلنا الصيغة بعد مثلها جد الطلب معنى متوافق لا يقبل الشدة والضعف، وليس بعض أفراده أكمل من بعض، بل صدقه على أفراده بالسوية وعلى نسق واحد.
على مبنى الشيخ،
على مبنى الشيخ، وهذا رح يبني عليه الشيخ فيما يأكد. الجواب الثاني مو على مبنى كيف هذا
شو معنى؟
نفس اللي ذكرناه في مادة الأرض.
إيه يعني شو بصير استدلال؟
ما هني شو مبني استدلال اللي قالوا موضوع المطلق الطلب والطلب له فردان، فرد أكمل وهو الطلب الوجودي، وفرد ناقص وهو الطلب
الاستعمالي. شو العالم من مبنى؟
فهني قالوا تنصرف عند الإطلاق إلى الفرد الأكمل وهو الطلب الوجودي. عم بيقول لهم ما في فردين،
يعني عم يقول لهم
عم واحدة المقدمات اللي بيبتني عليها رأيهم. قالوا صيغة الأمر ظاهرة في الوجود لا لوضعها للوجود، بل هي موضوعة لمطلق الطلب، ولكن الطلب له فردان، فرد كامل وهو الطلب الوجودي، وفرد ناقص وهو الطلب الاستعدادي. وصيغة الأمر عند الإطلاق تنصرف إلى فردها الثاني وهو الطلب الوجودي. واحد من جهات النقاش في هذا المثل ان يبتني على ان الطلب فردين كامل وناقص، الشيخ المغفر يرى ان الطلب صدقه على افراده على نسق واحد وهو معنى متوافق مشكك، وليس الطلب الوجوبي فردا كاملا للطلب، ولا الطلب الاستحبابي فردا ماذا ناقصا للطلب. هذا ينزل هذا القول الذي يهدمهم. الإشكال الثاني على هذا القول أننا حتى لو سلمنا أن الطلب له فردان، وجوبي وهو الفرد الكامل، واستحبابي وهو الفرد الناقص، من قال أن المطلق عند الإطلاق ينصرف إلى الفرد الأكمل؟ لو كان المطلق عند الإطلاق ينصرف إلى الفرد الأكمل لما بقي عندنا في الفقه دليل لصح التمسك بإطلاقه. ساعة أكرم العلماء لوين ينصرف؟ أكرم العالم عفوا نجيب مطلق. أكرم العالم لوين ينصرف؟ اللي هو الأعلى. وتطبق على الفقير لوين ينصرف؟ للفرد الأكمل من الفقير اللي هو شو المسكين اللي هو فقر مدقع. أما لا فقير يعني عنده مونة ثلاثة أرباع السنين، لا ما بيبقى عندنا مطلق، لأنه ما من مطلق إلا وله فرد. لذلك يأتي إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد أنه ليس من موجبات الانصراف الحجة عملية بعض الأفراد من بعضها الآخر، حتى لو كانت بعض الأفراد أكمل من بعضها الآخر، المطلق لا ينصرف إلى الفرد الأكمل. فإذا هذا النقاش صار بالكبرى مو بالصغرى، تنزلنا وقبلنا أن الطلب له فردان، الوجوب وهو فرد كامل والاستحباب هو فرد ناقص، نمنع من انصراف المطلق إلى أكمل أفراده. وهذا الانصراف لو كان فهو انصراف بدني لا يعول عليه، وليس من سنخ الانصراف الحجة الذي يعول ماذا عليه، وليس من سنخ الانصراف الحجة الذي يعول عليه. واضح الكلام يا أخوة؟ خلصا من هذا الموضوع. قال ثانيهما أحدهما ثانيهما أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو أي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. فإذا هذا الثاني مرجع إلى الاعتراف بظهورها في الوجوب أو إلى إنكار ظهور الصيغة في الوجوب.
اعتراف
لا ثاني
من دون ان تكون ظاهره
ظاهره بالشروط بس مش
لا
كوني فرد من الاعمال
لا كوني فرد عام شيخنا اقرا العباره ثانيهما انها اي صيغه الامر حقيقه في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو اي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما اي للوجوب والندب من دون ان تكون ظاهره في احدهما لا ظاهره في الوجوب ولا ظاهره في الندب فاذا هذا القول يبتني على ماذا انكار ظهور الصيغه في الوجوب الصيغه موضوعه مطلق الطلب وتستعمل في مطلق الطلب مشترك معنوي بين الوجوب والندب مش هيك ويكون عند إطلاقها لا تكون ظاهرة في الوجوب ولا ظاهرة في الندب بل تكون إيه شو عبرنا نحن مهملة مش إجمال هذا إيه مهملة من حيث الوجوب والندب فكما أن استفادة الندب تحتاج إلى قرينة فكذلك استفادة الوجوب تحتاج إلى قرينة تدل عليها مهملة من حيث الوجوب والندب واضح الكلام؟ هذا القول مرجع إلى ماذا؟ إنكار ظهور الصيغة في الوجوب وأنه عند الإطلاق ما فينا نستفيد منها الوجوب ونحن هذا القول ناقشناها أو لم نناقشه؟ ناقشناه بشو ناقشناه؟ أنه هذا العقد بذلك ما في شك أنه عند الإطلاق الصيغة يتبادر إلى الذهن منها هو الوجوب وتكون ظاهرة في الوجوب و بينا ذلك وأوضحنا فلذلك هذا القول قال والحق أنها ظاهرة في الوجوب فإذا القول الثاني مقبول عند المادن أو مرفوض مرفوض طيب القول الثاني مرفوض لأنه يؤدي إلى عدم ظهورها في الوجوب وهي ظاهرة في الوجوب طيب الأول مقبول أو مرفوض كمان الأول مرفوض ليه؟ لأن الأول قال ظاهرة في الوجوب إما بالوضع أو بالانصراف المادن بده يقول ظاهرة في الوجوب ولكن لا بالوضع
ولا
بالانصراف إلى الفرد الأكمل بل بماذا؟ بحكم العقل مثل مادة
الأمر
قال والحق أنها ظاهرة في الوجوب لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب مثل ما هو أحد شقي القول الأول ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر أفراده كما هو الشق الثاني للقول الأول طيب نحن كمان رفضنا أن تكون موضوعة للوجوب ليه؟ لأنه قلنا تستعمل في الندب من دون عينيه بس ليش عم ترفض أيها الماتن أن تكون موضوعة لمطلق الطلب وتنصرف إلى الوجوب من باب أنه أكمل الأفراد لأنه عند الماتن الطلب معنى الطواطب مشكك ليس الوجوب فردا كاملا والاستحباب فردا ناقصا بل الطلب كما هو طلب لا ينقسم إلى وجوب واستحباب عند الماتن لذلك قال لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر أفراده وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر كما شرح العبارة
شأن
على ما تقدم عندي حرف ناقص أيضاً على ما تقدم هنا شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك شكت الناقص كما أو على بعض النصف على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بماذا؟ بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به واضح الكلام؟ فصار الوجوب صفة لاحقة للصيغة بعد استعمالها في معناها وهو الطلب وكذلك الاستحباب صفة لاحقة وهذه وضحت السؤال اللي أشكل عندك انه طيب الوجوب بحكم العقل ليش الاستحباب بحكم العقل لانه ما استعمل فيه اللفظ ليس الا الطلب اللي ما بينقسم الى وجوب واستحباب
طيب شفنا
واضح
هون ما في إعمال
ها؟
على المنهج الله ما في إعمال
لا
قول الشارع
لا
أطلق طبعا
ها
بالعقل
ها
مجرد
العقل ها وإنما أحسنت وإنما أهمل بيان الخصوصية اتكالا على ماذا؟
حكم العقل
مهمل
حكم العقل
يعني من حيث بيان الشارع أهمل الشارع بيان هذه الخصوصية اتكالا على حكم العقل. لا الإهمال يتأتى
مشتق معنى
لا يلزم على كليهما سواء على القول بأنه موضوع الاضطراب الأعم من الوجوب والندب اللي بيعترف أنه الطلب يتنوع إلى وجوب وندب فرد كامل وفرد ناقص ولكن بيدعي أنه صحيح الوجوب هو الفرد الكامل بس ما بينصرف المطلق إلى الفرد الكامل فساعتها شو بصير؟ بصير إذا أطلقت الصيغة لكن المستظهر منها لا الوجوب ولا النفس فشو بصير؟ مهملة
بتقريبا
مهملة مهملة وما عندنا حكم عقلي فما عندنا حكم عقلي فمهملة نستفيد أصل أصل المطلوبية أما أنه وجوب استحباب مهملة المادن عم يقول لا الطلب معنى متواطئ ما بيتنوع بما هو طلب إلى وجوب ونادر بل معنى متواطئ صدقه على أفراده على السوية الوجوب حكم عقلي فرع الأحكام فبتاعتها بيكون ماذا؟ بيكون في ظهور في الوجوب لكن ليس منشأ الظهور في الوجوب هو اللفظ بل حكم عقل
نفس الطلب ازاي عند المادة
لا بما هو طلبه اما الطلب الذي استعمل اللفظ فيه لا يقول اما مقرون بتخصيص فهو استحباب او غير مقرون بتخصيص فيتبع منه الوجوب قال وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الامر على ما تقدم هناك من ان الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى وجود الإبعاد عن بحث القضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يوقف نفس المولى بالترك ويأذن به وبدون التخصيص فالأمر لو كلي وقطعه شأنه أن يكون من مصادر حكم العقل بوجوب الطاعة فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية فالنزل من أي في ظهور بس مش ظهور لفظي ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية المستندة إلى الله إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا طبعا هون صيغة الأمر بل كمادة الأمر على مبنى المثل لم تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا
ثم نقول
بل هم الشيء بل إيه؟
لا تستعمل في مفهوم الوجوب
لا لا رح يبين مفهوم الوجوب المقصود المعنى الاسمي المعنى الاسمي لأن مادة الأمر المستعملة في مقام الإخبار موضوع للطلب عند المثل نحن قررنا أنها موضوع للوجوب وإلا المثل قال موضوع للطلب قال لأن الوجوب كالنبذ أمر خارج عن حقيقة مدلولهما مدلولها يعني مدلول الصيغة ولا من كيفيته وأحواله كفت شخنا شو يعني الوجوب والنبذ خارجان عن مدلول الصيغة مع مدلول الطلب اللي هو معنى الصيغة ولا من كيفية وأحوال الطلب لأن الطلب عنده بما هو طلب ما بيتنوع ما بينقسم إلى وجوب ونبذ وتمتاز الصيغة قلت لكم في جهة احتراق بسيطة بين الكلام في المادة والصيغة وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي وكذا المادة اللي هو مفهوم اسمي بمادة الأمر مادة الأمر إذا استعملت في مقام الإخبار معناها معنى اسمي فممكن يجي واحد يلي موضوع للطلب اللي هو معنى اسمي بس بصيغة الأمر معناها معنى حقيقي فما في مجال أنه نجي نقول أنها موضوعة للوجوب عفوا بمادة الأمر معناها معنى اسمي يمكن يأتي أحد ويقول أنها موضوعة للوجوب اللي هو معنى اسمي أما بصيغة الأمر معناها معنى حقيقي فاللي بيقول صيغة الأمر موضوعة للوجوب لا شك أنه راح يقصد من الوجوب ماذا الوجوب بالمعنى الإقامي الإسمي بل راح يكون أقوى من الوجوب ماذا النسبة الطلبية الوجوبية ها النسبة الطلبية الطلبية الوجوبية. ولكن بالنهاية المتن بيقول انه النسبة الطلبية عندي على نحو واحد ولا تتنوع الى نسبة طلبية وجودية والى نسبة طلبية نسبية، وانما يستفاد الوجوب والنسب من الحكم. اذا انشأ المولى البعث نحو الفعل ولم يكن هناك ترخيص بالترك بيحكم العقل بلزوم الانبعاث، هذا وجود. واذا انشأ البعث نحو الفعل وكان هناك ترخيص بالترك فعند ذلك يكون هذا استحبابا ويجوز على الاتباع.
قال وعلى هذا فالمس
بس كلامه يعني شوي بيانهم شوي
هو طبعا انا كلامي نوع رد على كلام الشيخ. الشيخ عم بيقول بمادة الطلب بمادة الامر ممكن واحد يدعي انها موضوعة للوجوب، لان الوجوب معنى اسمي ومادة الامر معناها معنى اسمي، بس بصيغة الامر ما فيك تبدأ موضوعة للوجوب، مادة صيغة الأمر معناها معنى حقي والوجوب معنى اسمي. نحن قلنا للشيخ إنه شيخنا اللي قالوا صيغة الأمر موضوعة للوجوب ما قصدوا أنها موضوعة للوجوب بما هو معنى اسمي، يقصدون أنها موضوعة لحصة خاصة من النسبة الطلبية اللي هي معنى حقي، وهي النسبة الطلبية الوجوبية. فإشكالك عليهم مش إنه الوجوب معنى اسمي والصيغة معناها معنى حقي، إشكالك على هؤلاء يا شيخنا ان النسبة الطلبية عندك لا تنقسم الى نسبة طلبية وجوبية ونسبة طلبية ندبية، بل النسبة الطلبية على نسق واحد وبنحو واحد، والوجوب والندب يستفادان من حكم العقل. لذلك هالمحاولة من الاشكال هون نحن رددناها من قبل الشيخ، ان الوجوب معنى اسمي، الندب معنى اسمي، الصيغة معناها معنى حركي، فما في معنى تقول موضوعة للوجوب، قلنا مقصود موضوعة للنسبة الطلبية الوجوبية مو للوجوب بما هو معنى اسمي. وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لا اختلاف فيه، اللي هو شو انشاء طلب بأي معنى، انشاء النسبة البعثية، واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على اذن الامر بالترك انما هو بحكم العقل كما قلنا، اذ هو الوجوب من لوازم صدور الامر من المولى وليس معنى للامر ولا هو مدلول للامر، بل هو موضوع لحكم العقل من لوازم صدور الامر من المولى، من لوازم استعمال المولى للصيغه في معناها وللماده في معناها ما شئت فعل به. واضح الكلام يا اخوان؟ قال ويشهد لما ذكرناه ياتي والحمد لله رب العالمين.